أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا تحت عنوان عام: تعلم واعمل. حديثنا اليوم يتناول شؤم المعصية. نحن أمرنا في كتاب الله بطاعة الله، ووعدنا الله تبارك وتعالى على طاعته بالمثوبة والأجر والجزاء العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة من الخير والرحمة والجنات وغير ذلك. ونهانا ربنا تبارك وتعالى عن المعصية، وتوعد فاعلها بأنه سيهينه في الدنيا ويذله في الآخرة، فيقول ربنا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. الله عز وجل جعل فطرة الإنسان السوية تتناسب وتتأقلم مع فعل الطاعة وبغض المعصية. النفس السوية، الفطرة المستقيمة، تتناسب وتتناغم مع ما أمر به الله من طاعة، وتبغض وتكره ما لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم الله تعالى يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. النفس تضعف، والشيطان يغوي، ويقع الإنسان في المعصية، فيصيبه من وراء ذلك شؤمها، شؤم هذه المعصية. يحرم الإنسان بسبب المعصية من رضوان الله، يحرم الإنسان بسبب المعصية من العلم، يحرم من الرزق، يحرم الإنسان بسبب هذه المعصية من كونه عزيزا كريما، من كونه كذا كذا، لأن المعصية بتسبب للإنسان أضرارا بالغة. إمام ابن القيم له كتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تحدث في مقدمة هذا الكتاب عن أضرار المعصية، فأوصلها إلى حوالي 40 أثرا: حرمان من العلم، والحرمان من الرزق، والحرمان من التوفيق، والحرمان من الهدوء والاستقرار والحياة الطيبة، وكذا وكذا. وحتى المعصية بتنعكس سلبا على كرامة الإنسان وعزته. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. المعصية تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. المعصية تطفئ نور الوجه، المعصية تميت حياة القلب. من كلمات سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: إن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. إن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. ويكفي الإنسان أنه بالمعصية يتنزل عن مرتبة الأتقياء الأوفياء المحبين لله العابدين الزاهدين الخاشعين القانتين، يتحول الإنسان بالمعصية إلى أسماء أخرى خالص، فيسمى بالقاطع والعاق والظالم والمعتدي وشارب الخمر والزاني والقاتل والإنسان الذي يمتلئ قلبه حقدا وحسدا وبغضا ونفاقا ورياء، فيتحول من هذا إلى هذا. والله يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن هنا فالمعصية شؤم بكل معانيها. المعصية يقول ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المعصية المعصية إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله. ده معنى حديث إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، حل سخط الله. وفي الحديث إن لكل ملك حمى وحمى الله في أرضه محارمه. فأنت بارتكابك للمعصية إنما تتعدى على حرمة الله سبحانه وتعالى، تتعدى على حرمات الله عز وجل، وينبغي عليك أن تكون وقافا عند حدود الله فلا تتجاوز هذه الخطوط الحمراء وتفعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكر كويس في هذا التذليل وفي هذا التعقيب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي آية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله ماشي غفور رحيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فبعزته وحكمته يعاقب أولئك الذين يتجرؤون على فعل المعصية، يتجرؤون على فعل المعصية ويخرقون حجاب الاحترام والأدب والإجلال مع الله سبحانه وتعالى. الرجل اللي بيراقب ربنا يقول عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، وألا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرا معظما. اللي بيعظم ربنا لا يراه الله حيثنا، اللي بيجل ربنا سبحانه وتعالى لا يراه الله عز وجل حيث يبغض أو يكره. الله لا يحب المعتدين، لا يحب الظالمين، لا يحب المستكبرين، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل خوان أثيم. فلا يتصف المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة بمثل هذه الصفات. والإنسان إذا فقد هذه المعاني فقد فقد إنسانيته، أصبح لا شيء. إذا الإنسان تجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى فقد أصبح لا شيء. ومن جميل ما قرأت من شعر محمد إقبال يقول إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا الورود مقصود منها أشم الرائحين الجميلة، إذا الورود خلت من طيب نفحتها طب ما بقاش فيها ريحة طيبة، فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. وبعدين بقى يقول لك إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. أنا إنسان بطاعتي لله، أنا إنسان كرمني الله ورفع قدري بأن جعلني عبدا له، ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالإنسان العاصي خرق كل هذه الحواجز وتعدى كل هذه الخطوط الحمراء وقطع كل هذه الحبال الموصولة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نبتعد عن المعصية بحيث لا يراني الله حيث نهاني، وأن لا يفقدني الله تعالى حيث أمرني. أضف إلى ذلك بعد آخر، يمكن يقول لك والله يا عم شيخ كل بني آدم خطاء، ما هو إحنا طبيعة بني آدم إنهم بيخطأوا. طيب يا سيدي ما قلناش حاجة، كل بني آدم خطاء، لكن كمل الجملة، وخير خطائين التوابون. فلا تستسلم للمعصية، وإنما إذا حدث وتلوثت ووقعت في الخطيئة بادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وشيء آخر مهم جدا بنأكد عليه من خلال هذه الحلقة، لو ابتليت بمعصية تعمل إيه يا أخي؟ استتر، ما تعالنش، ما تجهرش. حتى القول اللي كلنا بنقوله يقول لك إذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فاستتروا، ودي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، حتى سمى المعاصي كده قاذورات، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. واللي بيستر على نفسه حتى وإن وقع في المعصية فإنه محل لغفران الله ورضوان الله. الحديث يقول كده، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الناس اللي مش هممها واللي بتتعامل مع المعصية بدون أي حواجز ولا استحياء ولا خوف. ها، يشرب، يزني، يكذب، يسب بدين الله، يطعن في الآخرين ويعلن على الملأ غيبة ونميمة وسباب وفسق وفجور ومش همه أي حد. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. يعني أنت لو استطرت وحتى لو مخطئ واستحييت من الله سبحانه وتعالى أنت في محل عفو الله عز وجل. وبعدين يضيف بعد آخر يقول، وإن من المجانة، من الاستطار واللامبالاة، وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا في السر، أن يعمل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله تبارك وتعالى. هو عمل عملا بالليل ستره الله فيصبح يكشف ستر الله عز وجل عليه، أنا عملت وأنا عملت، ويتفاخر ويتحدث بما ستره الله تبارك وتعالى. هذا يدل على الاستثار واللامبالاة. فبالتالي ينبغي على الإنسان أن يحذر من الإعلان بالمعصية، وإذا أعلن الإنسان بالمعصية لا يضر نفسه فقط، في معنى حديث كده، إذا استتر بالمعصية لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت أضرت العامة. حتى الآية القرآنية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهي لا تصيب الظالمين وحدهم، وإنما بتاخد زي السفينة زي النبي ما مثلها كده، كسفينة أصاب بعض الناس أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فوصيتي إذن هي المعصية شؤم. النهاردة الناس بتتحفظ من الكورونا والعدوى وتضع على أنفها أو على وجهها موانع حتى لا تصاب بالعدوى وتتباعد ويعمل حجر صحي ولا يتعامل مع الناس عن قرب ويبعد عن الأماكن اللي فيها الزحمة خوفا من أن يصيبه أن يصيبه البلاء أو الوباء. طب أنت بتعمل كده خوفا من الوباء، طب لماذا لا تفعل ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى فتبعد عن المعصية، لا تقرب أماكنها كمان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعمل إيه؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مش تشوف الناس بتعمل معصية تقومت إيه؟ تقعد وقول يا عم كبر دماغك. لا، ما فيش حاجة اسمها كبر دماغك. وبعدين أنت بتروح للدكتور أحيانا يقول لك ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا مما هو حلال، فتمتنع عن هذا الحلال خوفا على صحتك، يبقى تمتنع عن الحلال مخافة المرض، فلماذا لا تمتنع عن الحرام مخافة النار؟ ينبغي علينا إن احنا نحارب في أنفسنا الميل إلى المعاصي والقرب منها والوجود في أجوائها. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه؟ قال إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى أخاه على معصية فإنهى، ثم لا يمنعه ذلك في اليوم التالي أن يكون أكيلة وشريبة وجليسة وقعيدة، فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض. المعصية مصيبة وشؤم على كل من يتعامل معها وعلى كل من يقترب من أسبابها. مطلوب إن احنا نحارب ذلك في أنفسنا فلا يرانا الله تعالى حيث نهانا، ونبتعد في نفس الوقت عن الأماكن التي بها معاصي لله سبحانه وتعالى حتى لا يكون وجودنا إقرارا بصحة ما يفعله هؤلاء. سكوتي يعتبر إقرارا لهم على ما هم عليه. يبقى آدي إيه؟ يبقى أول حاجة نبعد عن المعصية بأنفسنا ونبعد عن الأماكن والأسباب التي تجلب لنا يعني اقتراف هذه المعاصي. معك تليفونات لحد، معك مش عارف أعداد بتعودها مع مين، معك أصحاب سوء بيجرك إليها، ابعد ابعد خالص، لا تقرب. دي أخطر من الكورونا وأخطر من أي وباء. ابعد، لا يكن همك صحتك ولا همك دنياك ولا همك المحافظة على حياتك الدنيوية، حافظ على آخرتك، حافظ على رضا ربنا عنك سبحانه وتعالى. وإذا بليتم، إذا حصل إنك أنت بتليت بشيء فاستتروا وسأل الله تعالى العافية، سأل الله تعالى العافية. لكن إن أنا أجهر بالمعصية وما يهمنيش، هذه مصيبة، هذا شر ونذير شؤم لصاحب المعصية ولمن أقره على فعله هذا. وبالتالي ينبغي علينا أن التوصية لا تفعل المعصية طواعية ولا حبا ولا ألفة بينك وبينها. ما فيش مودة ما بينك وما بين المعصية، لا، في بغض، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأنا أكره المعصية، أبغضها، لا يحدث بيني وبينها ألفة. طب القدم زلت أعمل إيه؟ أستغفر وأتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. ما فيش إصرار على فعل هذه المعصية، وإنما أقلع عن في الحال وأندم وأعزم على أن لا أعود إلى ذلك مستقبلا، وبالتالي أحاصر المعصية من كل الاتجاهات، لا أفعلها بنفسي ولا أجالس من يفعلونها. وإذا وقعت في معصية أستتر بها وأبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعني ربنا عز وجل يقول إن الله يحب التوابين، بدل ما بقى ظالمين ولا معتدين ولا مفسدين، لا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فنكون مع الله ومن المحبوبين لله، لا أن نكون ممن يبغضهم الله وممن يعرض عنهم الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا تنسوا هذا الدعاء، فقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة: إذا ما أدركت ليلة القدر فماذا تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فحرصوا عليها في سجودكم، واحرصوا عليها في دعواتكم، في ليلكم، في نهاركم، عند إفطاركم، ادعوا الله سبحانه وتعالى بكشف الكرب وبإزالة الضيق وبإعادة الخير إلى الأمة الإسلامية والعزة والكرامة والنصر والتمكين إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم سيئها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.